إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد رغب في فعل الخيرات وحذرنا من المنكرات وأمر بالتعاون على الخير وحذر من التعاون على الإثم والعدوان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من الأعمال الجليلة والعبادات النبيلة التي لها الآثار الحسنة على الفرد والمجتمع إذا قاموا بها على الوجه المطلوب شرعا، ألا وهو بناء المساجد وعمارتها والقيام بها والحفاظ عليها. قال الله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المساجد عباد الله لها فضل كبير ولها شأن عظيم في ديننا الإسلامي، فهي أحب البقاع إلى الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المساجد عباد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ببنائها ويتعاهدهم في ذلك، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد أيضا. في هذا الحديث قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصلح المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها، وفي حديث عائشة وأمر أن تنظف وتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان ما لبان المسجد من الفضيلة والمنزلة، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى بيتا لله بنى الله له مثله في الجنة. وجاء في أحاديث أخر: من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه، أي مثل عشيا، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يدل على أن من بنى مسجدا متفردا ببنائه لم يشارك فيه أحد، أو من ساهم في بناء مسجد ببذل شيء من المال كان له بقدر ما بذل، وبنى الله له بمثل ما بذل بيتا في الجنة. المساجد عباد الله، رغب القرآن في عمارتها وفي بنائها، وأبان من هم الذين يتولون ذلك. قال الله سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. المساجد عباد الله، من سعى في خرابها ومنع العباد منها من الصلاة والذكر كان ظالما متوعدا بالعذاب والخزي في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومفهوم الآية أن من سعى في بناء المساجد وعمارتها وفتح أبوابها لمن يرتادها من العباد والصالحين والذاكرين لله عز وجل أن له الأمن وأنه وأن له العزة في الدنيا وفي الأخرى. المساجد عباد الله بنيت لذكر الله ومن أجل أن تقام فيها العبادات، وأجل العبادات البدنية ألا وهي الصلاة. قال الله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المساجد عباد الله هي منارة العلم ومثابة العلماء، فيها الحلقات العلمية والدروس الشرعية التي تنشر والتي تتلقى، فمن حضرها حظي بالرتب العلية والمنازل البهية. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. واخرج الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد يتعلم او يقرأ آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن اعدادهن من الابل. المساجد موضع العباد والصالحين ومكان المجتهدين في عبادة الله والناسكين. اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم عباد الله، فإن المساجد هي موضع أهل الصلاح وأهل النسك والعبادة والطاعة. وفي الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: المسجد بيت كل تقي. عباد الله، ان هذه المساجد من غدا اليها او راح اعد الله له نزلا في الجنة في غدوته وروحته. اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. المساجد عباد الله من أتاها متوضئا يريد الصلاة والعبادة رفع الله له بكل خطوة درجة، ومحى عنه بكل خطوة خطيئة. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينازه الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد ولا يزال في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. فهذا شرف عظيم. واخرج البخاري واخرج مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر من ذلك كثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا يدل على فضل المساجد. كذلك أيضا عباد الله، من أتى إلى المسجد للذكر والصلاة تبشبش الله له. فقد أخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للذكر وللصلاة إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش الغائب لغائبه إذا قدم عليهم. فيا عبد الله، لا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم، فهذا كله يدل على فضل المساجد وفضل روادها وفضل الآتين لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فيا عبد الله، حرص على بناء المساجد واسعى في ذلك، وكن من أهلها القائمين بعمارتها حسا ومعنى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، ولمكانة المسجد وعظيم منزلته، كان من أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة أن بنى مسجده، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. عباد الله، إن المسجد في الإسلام له دور عظيم وعمل جسيم. إن من تأمل المساجد التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، وجد عامرة ليلا ونهارا، صباحا ومساء، عامرة بالعبادة والطاعة، عامرة بالعلم والتعليم، عامرة بالذكر والتسبيح، عامرة بالصلاة والخير. فإن من مزايا المسجد الذي كان في زمن عز الإسلام وقوته وصولته وجولته أن العبادات تقوم فيه من الغني والفقير والشريف والوضيع والعالم والجاهل. المساجد في ذلك الزمن كانت محفوفة بنشر العلوم الشرعية، فإن العلوم فيها تلقى، وإن الناس يتلقون العلم من المساجد في مختلف الفنون. فكان المسجد الجامعة المنيفة لهم في ذلك الزمن. كان الناس يهرعون إلى المساجد فلذا تخرج منها العلماء والفقهاء وحفاظ القرآن وأضحية العلم والحديث، تخرج من الوعاظ والخطباء، تخرج منها المؤلفون والأدباء والشعراء، تخرج منها المؤلفون والصالحون والعباد. المساجد في ذلك الزمن كانت أساس حياتهم، وبه أنسهم وفيه عزهم. قال كليب بن شهاب رحمه الله: كانت المساجد مجالس الناس، أخرجه البزار بسند حسن. فكان الناس يجلسون في المساجد يغتنمون أوقاتهم، وكانوا في رمضان إذا أرادوا أن يحفظوا صومهم جلسوا في المساجد. قالوا: نجلس في المساجد نحفظ صومنا. عباد الله، إن المساجد في ذلك الزمن كانت تجهز فيه الجيوش وتبعث منه السرايا، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا كان الخلفاء الراشدون. أما المساجد في عصرنا صارت للصلاة لا غير، إلا من رحم الله. فكثير من المساجد أو أغلب المساجد تفتح للصلاة وتغلق بعد أداء الصلاة وسنتها، وربما طرد الناس منها من أجل إغلاقها. وأقبل الناس على المدارس وعلى الجامعات وعلى الوظائف، فتفرقت جهودهم وتبعثروا في المجتمع وأهملوا المسجد ودوره وإمارته الحقيقية، فأقبلوا على علوم الدنيا بل ربما على علوم الدين في تلك المدارس وفي تلك الجامعات. فلا ترى لمن أخذ العلم في تلك المساجد أثرا في المجتمع ونفعا في المسلمين، ووجودا في المساجد للعلم والتعليم والإرشاد والتوجيه والتنبيه. فيا عباد الله، هذا فضل المساجد وفضل بنائها وفضل عمارتها، ومن عمارتها إحياؤها بالصلاة وبالذكر والعبادة والعلم والتعليم. والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآيات ذكر عمارة المساجد حسا ومعنا: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهذه العمارة الحسية، ويذكر فيها اسمه، وهذه العمارة المعنوية. فيا أيها المسلمون، عمروا المساجد وقوموا بشأنها واحيوها بالذكر والعبادة وبالعلم والتعليم. ولما كسل الناس في عمارة المساجد العمارة المطلوبة دخلت المفاسد ودخلت البدع ودخلت المحدثات في بيوت الله عز وجل. وإن شاء الله في خطبتنا القادمة نجعلها في هذا الباب في ذكر المفاسد وذكر البدع والمحدثات والمخالفات التي تحصل في المساجد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.